كثيرة هي الأحداث على الساحة الفلسطينية، نتابعها أولا بأول. ونقترب من قضية الأسرى بشكل أكبر، نحلل، نناقش ونسائل أصحاب الشأن والاختصاص في برنامج الأسرى هذا المساء. الأسرى هذا المساء برنامج يومي نتابع من خلاله أبرز الأخبار والتطورات الفلسطينية اليومية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. الأسرى هذا المساء يأتيكم يوميا الساعة 7 مساء عبر أثير إذاعة صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعتي الأسرى والقدس، ونلتقيكم من استوديو الشهيد طارق عز الدين، ونبدأ معكم هذه الحلقة من برنامج الأسرى هذا المساء. في الأسرى هذا المساء نتناول أبرز قضايا الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال، ونسلط الضوء على معاناتهم البارزة داخل السجون وملفاتهم التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، من ملف المضربين عن الطعام إلى ملف ازدياد الاعتقالات في صفوف المواطنين والاكتظاظ داخل الغرف والزنازين، إضافة إلى الاعتقال الإداري وملف المرضى وملف العزل الانفرادي وكبار السن والأسرى المعزولين والكثير من الملفات التي بحاجة إلى تسليط الضوء عليها لأسرانا الأبطال، كي تتضح المعاناة المتواصلة بحقهم وسياسة الاحتلال الإجرامية التي تتواصل بحق هؤلاء الأبطال. في خط المواجهة الأول لا زالوا يعاندون هذا السجان بإرادتهم القوية، بأمعائهم الخاوية، بصبرهم وجلدهم، بهذه القوة الربانية التي يمتلكونها من حرارة الإيمان في نفوسهم. الأسرى والأسيرات، الملفات الأسخن والسجون التي تعد الآن كطنجرة ضغط قد تنفجر في أي لحظة بفعل اللهيب الذي يشعله الاحتلال وبن غفير وسياساته المتطرفة، إضافة إلى تنكيل إدارة السجون ووحداتها القمعية بحق الأسرى. نبدأ معكم هذه الحلقة، ويرافقني من هندسة الهواء المتابعة الإذاعية الزميل معتز طه، وأصحابكم من إعدادها وتقديمها محمد الشنع. البداية نطالع في أخبار الأسرى من موقعنا الإلكتروني، موقع إذاعة صوت الأسرى asravoice.bs. أحد عشر أسيرا يواصلون الإضراب عن الطعام وتحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية. إذن حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسن جردات الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، وبحسب محامي الهيئة عنان خضر، فإن الأسير جرادات القابع في معتقل التوقيف حوارة يعاني من أمراض مزمنة كارتفاع السكر بالدم والدهنيات، ويعاني من حصى في الكلى وبحاجة إلى تناول الأدوية بشكل يومي. وحتى هذه اللحظات لم يتم عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج اللازم له. إلى جانبه يواصل 10 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس 52 عاما من السيلة الحارثية بجنين، الذي أعلن عن إضرابه لحظة اعتقاله قبل 3 أيام، فيما مدد الاحتلال اعتقاله أمس لمدة 7 أيام بحجة استكمال التحقيق. والأسير سلطان خلوف وكايد الفسفوس منذ 23 يوما، إضافة إلى المعتقلين أسامة دقروق منذ 19 يوما، محمد تيسير زكارنا وأنس أحمد كميل وعبد الرحمن إياد براقة وزهدي طلال عبيدو منذ 16 يوما، وسيف الدين ذياب العمارين منذ 6 أيام، وجميعهم يخوضون الإضراب رفضا لاعتقالهم الإداري. فيما يواصل الأسير حاتم القواسمة 42 عاما من الخليل والمحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2003 إضرابه عن الطعام لليوم 13 على التوالي للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم المعتقل في سجن ريمون والمحكوم بالسجن لمدة 25 عاما ومعتقل منذ عام 2002. ومعنا للتعقيب على هذا الموضوع القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بغزة الشيخ خضر حبيب. أهلا ومرحبا بحضرتكم شيخ خضر، السلام عليكم.
حياكم الله،
تحية طيبة لكم. إذن تتابعون هذا الإضراب والكل يحاول أو يتوقع السيناريو الذي حصل مع الشيخ خضر عدنان ويعاد الآن مع الشيخ ماهر الأخرس، ما تقديراتكم في الجهاد الإسلامي حول هذا الملف؟
يعني بكل تأكيد بداية نحن في حركة الجهاد الإسلامي نوجه التحية لكل أسران البواسل ونترحم على شهدائنا الأبرار الذين قضوا نحبهم دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات، والشعب الفلسطيني هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب الصابر المرابط. بكل تأكيد هذا العدو الصهيوني، يعني هناك كثير من العوامل تشجع هذا العدو على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني على المستوى الدولي وعلى مستوى الغطاء الأمريكي اللامحدود والدعم الأمريكي اللامحدود لهذا المحتل الصهيوني، وأيضا التواطؤ الدولي والتطبيع العربي والانقسام الفلسطيني، كلها عوامل حقيقة تجرئ العدو الصهيوني على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني. وهذا العدو الصهيوني يعني كل يوم هناك اعتقالات بالعشرات، وهناك انتهاك لحريات الأسرى في السجون والمعتقلات. كل هذا الأمر حقيقة يعني يظهر مدى عدوانية هذا الكيان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، وعلى حتى وهذا التمييز العنصري الذي هو خطر على كل العالم وليس على شعبنا الفلسطيني فقط. فهذا الكيان يحمل يعني مبادئ عنصرية، مبادئ فاشية، مبادئ يعني ضد الإنسانية. وبكل تأكيد اعتقال الأستاذ والشيخ ماهر الأخرس يأتي في هذا السياق ويدلل على عدوانية هذا المحتل. قبل ذلك اعتقل مرات الشيخ ماهر الأخرس، وفي آخر مرة أضرب أكثر من 100 يوم على الطعام، وكانت صحته وحياته في خطر، واستمر في إضرابه حتى نال حريته. وهذا اليوم حقيقة يعيد اعتقال ماهر الأخرس. وبكل تأكيد نحن نخشى في حركة الجهاد الإسلامي أن يتكرر سيناريو الشيخ المجاهد الشهيد خضر عدنان مع الشهيد مع الأسير ماهر الأخرس. وبكل تأكيد هذا العدو الصهيوني ليس أمامه كوابح وليس لديه أخلاق إنسانية ولا التزام بالقانون الدولي، وهناك من يغطي جرائم هذا المحتل، فلذلك نحن نتخوف أن يتكرر هذا السيناريو الآخر، ونتمنى إن شاء الله له السلامة ولكل أسران البواس
بإذن الله. شيخ خضر، يعني عندما نطالع ونتابع هذا الملف نجد أن أغلب المعتقلين الإداريين قد عاودوا الشروع بالإضراب من جديد، مثل المهندس القيادي في الجهاد سلطان خلوف وكايد الفسفوس وكذلك الشيخ ماهر الأخرس، معظمهم قد عاد مجددا إلى الإضراب وله تجربة سابقة مع هذا الاحتلال. برأيك الاحتلال طالما أنه يعرف أن هؤلاء إذا ما شرعوا بهذا الإضراب لن يتنازلوا ولن يستسلموا إلا بالحرية، لماذا إذن يصر على اعتقالهم بهذا الشكل؟
العدو الصهيوني طبيعته عدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، والإنسان الفلسطيني ليس له قيمة في قاموس هذا المحتل الصهيوني، وحاخاماتهم المجرمون يعني يفتون لهم بأن قتل الفلسطيني كمن يقتل حشرة أو صرصار، لذلك حياة الإنسان الفلسطيني ليس لها قيمة ولا تعتبر كأي إنسان يعني عادي لدى هذا الاحتلال الصهيوني. فالإنسان الفلسطيني دمه مهدور، وهم يعني يشعرون أنهم يخدمون ثوراتهم ويخدمون هذا الكيان المجرم. وبكل تأكيد هذا العدو الصهيوني ليس له أمان، وهو خطر بهذا بما يحمل من قيم عنصرية وإجرامية، هو خطر على كل المنطقة العربية والإسلامية. والغريب أن الغربان والأعراب للأسف يعني الذين هم أشد كفرا ونفاقا يسارعون ويهرولون باتجاه التطبيع مع هذا المحتل الصهيوني كمن يسير إلى حتفه وإلى موته برجليه، ولا يدركون يعني ولا يدركون مدى خطر هذا الكيان على هذه المنطقة العربية والإسلامية وعلى دولهم وعلى شعوبهم الذين يعني يجرونها باتجاه الهرولة مع هذا الكيان الصهيوني.
نعم، يعني الحقيقة المستنبطة من تجربة الشيخ خضر عدنان رحمه الله الذي ظل مصرا على انتزاع الحرية رغما عن أنف السجان، وحصل على ذلك طبعا بارتقاء روح شهيدا إلى بارئها، أراد الاحتلال أن يوصل من خلال هذا التعنت، من خلال هذه الجريمة النكراء التي اقترفها بحق الشيخ، أن يكسر سياسة الاعتقال أو سياسة الإضراب عن الطعام، إلا أن الفلسطينيين الآن يثبتون أن الاحتلال لن يستطيع أن يمرر عليهم السياسات طبعا بالإجبار من جهة، ومن جهة ثانية يقولون له أن كي الوعي الذي يستخدمه بحق العقل الفلسطيني لا يمكن أن ينطلي على القيادات المؤثرة. كيف يتجسد ذلك في إضراب الشيخ ماهر الأخرس؟
نعم بكل تأكيد، وأنا متأكد يعني على أن الأسير ماهر الأخرس سيسير على خطى خضر عدنان وكثير من الأسرى حقيقة. يعني هناك أمور أغلى من الطعام، ورحم الله من رفع شعار كرامتي أغلى من الطعام وهو الشهيد خضر عدنان رحمه الله. وبكل تأكيد هذه شعارات أنا في تقديري أن أبناء الإسلام وأبناء حركة الجهاد الإسلامي يعني سيكونون ملتزمون بشكل كبير وبشكل حديدي مع هذه الشعارات ومع هذه النداءات الربانية. بكل تأكيد هناك من هو أغلى من الطعام، وهناك أغلى حتى من الحياة، لموتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته. وبكل تأكيد شعبنا الفلسطيني هو شعب عزيز، شعب مجاهد مناضل، وبكل تأكيد يعني أحيانا تتساوى الحياة مع الموت عندما تكون الحياة لا معنى لها ولا كرامة فيها.
نعم، ختاما فيما يتعلق بالأوضاع الصحية لهؤلاء المضربين والتي تستدعي حقيقة أن يكون هناك دور فاعل من المؤسسات الحقوقية التي تتشدق بحقوق الإنسان، بينما تقف عاجزة أمام تصريحات بن غفير اليوم بكل عنصرية، يقول أن الحق للمستوطنين بالتجول في الضفة أكثر من الفلسطينيين، أو كما قال من عنصريته ونزيته، إضافة إلى ما يحصل الآن مع الأسرى يضاف إلى نزية الاحتلال، أوضاع صحية سيئة يصلون إلى حافة الموت دون أي حراك من هذه المؤسسات.
للأسف العالم كله يعني يكيل ليس بمكيالين وإنما بمكاييل عديدة، وعندما يكون الأمر متعلق بشعبنا الفلسطيني أو حتى بالمسلمين بشكل عام، مواقف هذه المنظمات تختلف تماما، وكأن الإنسان العربي أو الإنسان الفلسطيني ليس له حقوق كباقي شعوب الأرض، وهذا يعني يدلل على زيف هذه الشعارات وعقم هذه الشعارات وكذب هذه الشعارات التي ترفعها هذه المؤسسات التي تدعي أن نفسها أنها مؤسسات حقوقية. بكل تأكيد الحق إذا كانت تنتصر للحق فالإنسان هو إنسان، سواء كان عربي أو غير عربي أو في أي مكان، الإنسان مكرم عند الله سبحانه وتعالى وله حقوق، ويجب على هذه المؤسسة أن تدافع عن حقوق الإنسان بشكل عام بغض النظر عن دينه وبغض النظر عن جنسيته أو عرقه. لذلك نحن متأكدون أن هذه المؤسسات هي مؤسسات كاذبة ومخادعة، وترفع شعارات من أجل خدمة هذا المحتل وخدمة الظالمين على مستوى العالم.
نعم، هل لازالت معادلة المساس بالأسرى والمسرى قائمة لدى المقاومة الفلسطينية بأنها خط أحمر ولا يمكن السكوت عنها؟
بكل تأكيد الأسرى هم تاج رؤوسنا، الأسرى هم طليعة شعبنا الفلسطيني المقاتلة والمشتبكة مع هذا المحتل الصهيوني، والمقاومة لن تسمح بالمساس بهؤلاء الأسرى، ولن تسمح يعني المساس بالمصلين في المسجد الأقصى، ولن تسمح يعني بانتهاك حرمة وقدسية هذه الأماكن المقدسة. لذلك العدو الصهيوني يلعب بالنار ويتجاوز كل الخطوط الحمر، وهذا إن شاء الله نذير بقرب بنهايته إن شاء الله.
أشكرك جزيل الشكر القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، كنت معنا مباشرة من غزة عبر الخط الهاتفي، وأواصل معكم الأسرى هذا المساء عبر أثير إذاعتي الأسرى والقدس بعد فاصل إنشادي قصير، ابقوا معنا.
نصرك رب العباد يا فلسطين الجهاد، مستحيل بغير جهاد نصنع إلا الحرية.
ونصرك رب العباد يا فلسطين الجهاد، مستحيل بغير جهاد نصنع إلا الحرية. عوت الأمل شعوب الإسلام، مهما خانوها الحكام شعوب الأمة حيا، وطلع الفجر بهالجيل جيل الموت الإسرائيل. هي أطفالنا نفديكا وبدمانا نحميكا، حنا الموت الأمريكا هالدور الشيطانية. رغم الألم والتجويع، رغم الخونة والتطبيع، أيها تنسى وين
We'll be right back.
نتواصل وإياكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الإنشادي. الحرية لأسرى، الحرية، الحرية لأبطال الأمعاء الخاوية، الحرية لأولئك الذين يعلمون الجلد والإرادة القوية والثبات الأسطوري في وجه السجان البغيض، الحرية لمن يدفع ثمنا لحريته من أمعائه ومن أرطال لحمه من جسده الطاهر الذي يقاوم به هذا المحتل الغاصب وسط صمت يشبه صمت القبور. أيضا نتابع معكم هذا المساء 120 حالة اعتقال بالضفة المحتلة خلال 3 أيام. إذن أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير من سياسات الاعتقال خلال الأيام الماضية، حيث رصد ما يزيد عن 120 حالة اعتقال خلال 72 ساعة الماضية فقط. وأكد المركز أن قوات الاحتلال اقتحمت على مدار الأيام الثلاثة العديد من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة، وداهمت مئات المنازل بشكل همجي في ساعات الفجر، وعاثت فيها فسادا، وحطمت محتوياتها بحجة التفتيش عن أغراض ممنوعة، واعتقلت ما يزيد عن 120 مواطنا، نقلتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق القريبة من سكنهم. معنا للحديث حول هذا الموضوع وتصنيف المدن من حيث الاعتقالات الأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى عبر الهاتف من غزة. أهلا بك سيد رياض معنا، السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. عليكم السلام
ورحمة الله. تحية طيبة لك عبر أثير إذاعتي الأسرى والقدس. إذن متابعتكم لملف الاعتقالات المتزايدة وكذلك أثار هذه الاعتقالات على قلاع الأسر والسجون.
نعم، يعني حقيقة سياسة الاعتقالات هي سياسة منهجة ومعتمدة من قبل الاحتلال، لم تتوقف منذ احتلال هذا العدو المجرم لأرضنا عام 48، ولكن هذه الاعتقالات يعني تتزايد في مراحل معينة وتتراجع في أوقات معينة حسب الوضع الميداني، الوضع الأمني وحالات الاشتباك مع الاحتلال. هناك تناسب طردي مع التصاعد المقاومة الفلسطينية وعمليات الاعتقال، كلما تصاعدت المقاومة الفلسطينية واستطاعت تنفيذ عمليات بطولية ضد الاحتلال، كلما زاد الاحتلال من عمليات الاعتقال وصعد بشكل كبير من حملات الاعتقال العشوائية والمركزة ضد أهلنا في الضفة الغربية تحديدا ومدينة القدس، وذلك بهدف يعني رفع تكلفة انتماء شعبنا للمقاومة ودعم المقاومة والصمود على أرضه والاستمرار في مقاومة هذا المحتل المجرم حتى نحرر واستعادة أرضنا ومقدساتنا. هذه هي المعادلة. الاحتلال يحاول دائما أن يشعر الشعب الفلسطيني أن يعني ثمن ثبات على أرضه وعلى واستمرار في مقاومته، و سيدفع ثمن كبير جدا في هذا المقابل من دمائه ومن أعماره التي تستنزف خلف قضبان السجون. لذلك الاحتلال دائما مع تزايد وتصاعد عمليات المقاومة يصعد من حملات الاعتقال التي يمارسها بحق أبناء شعبنا في محاولة لتحقيق سياسة ردع ولكسر صمود وإرادة شعبنا. وكما قلت، النقطة الأساسية التي يعتمد عليها الاحتلال هي عملية رفع تكلفة الصمود والمقاومة هذا المحتل المجرم. لذلك يلجأ الاحتلال إلى تصعيد من عمليات الاعتقال كما رأينا بعد عملية الخليل البطولية التي وقعت قبل أيام. قام الاحتلال بحملة اعتقالات مسعورة يعني وصلت إلى ما يزيد عن 120 مواطنا خلال 72 ساعة فقط، وهذا لقد يعتبر كبير جدا. والمهم في هذا الموضوع أنه يعني في السابق كان الاحتلال نفذ حملات اعتقال مثل هذه، ولكن كان يعني بعد ساعات أو بعد أيام يفرج عن العدد الأكبر من المعتقلين، ولكن في هذه الحملة يعني الاحتلال لم يفرج سوى عن عدد قليل جدا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما بقية المعتقلين لا زالوا خلف القضبان، وقد حول الاحتلال منهم عدد كبير إلى الاعتقال الإداري. هذا الأمر يؤدى إلى اكتظاظ شديد في مراكز التوقيف المنتشرة في أنحاء أرضنا المحتلة وتحديدا في حوارة وعطسيون. هذه المراكز مكتظة جدا حتى أن هناك أسرى لا يستطيعوا أو لا يجدوا مكان للنوم في مراكز للتوقيف والتحقيق نتيجة الاعتقالات المكثفة في وقت قصير جدا، وهؤلاء محرومين يعني من كل مقومات الحياة داخل مراكز التوقيف، وتعرضوا إلى الإهانة والتنكيل من قبل الاحتلال الذي يمارس الانتقام بحقهم بعد نجاح المقاومة في تنفيذ عملية حوارة وعملية الخليل البطوليتين. لذلك أوضاع الأسرى في مراكز التوقيف يعني صعبة للغاية، وقد يمكث في مراكز التوقيف يعني على الأقل شهر قبل نقلهم إلى السجون المختلفة، يعيشوا خلال هذا الشهر في ظروف صعبة وقاسية. هذا انعكس على كل مناحي الحياة أيضا داخل هذه المراكز، حيث تفتقر إلى كل ما يلزم هذا الأسير من شغلات أساسية كالملابس وغيرها وفرشات التغطية والمخدات وغيرها ما يلزم الأسير في الأيام الأولى للاعتقال. يضطر الأسرى القدامى المتواجدين قبلهم أن يعطوهم مما يعني يتوفر لديهم، وبالتالي هذا أدى إلى نقص شديد في هذه الإمكانيات لكافة الأسرى سواء الجدد أو القدامى. وهذا انعكس أيضا على الوضع المعيشية داخل هذه المراكز. بشكل عام عمليات الاعتقال هي عمليات استنزاف لقوة ومقدرات شعبنا، وهي يعني عمليات كما قلت يعني متعمدة، يستخدمها الاحتلال دائما في محاولة ردع شعبنا ومنعه من استمرار المقاومة الفلسطينية. لذلك هو يكثف عمليات الاعتقال بشكل واسع جدا. كما قلت هذا أدى أيضا إلى رفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 5200 أسير فلسطيني. كان هذا العدد يعني أقل من 5000 قبل أسبوعين، ولكن اليوم ارتفع العدد إلى أكثر من 5200 أسير داخل السجون من كل الشرائح والفئات. إضافة أيضا إلى المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها الأسرى سواء عند عمليات الاعتقال، بحيث تقتحم جنود الاحتلال المنازل بعد منتصف الليل بطريقة همجية، يعتدوا على المواطنين ويطلقوا النار في بعض الأحيان داخل المنازل، يختطف المواطن ويعتدوا عليه بالضرب ومن ثم ينقلوه بشكل مهين عبر الآليات العسكرية إلى مراكز التوقيف والاعتقال. وهناك أيضا في مراكز التحقيق يتعرض إلى كل أشكال الانتهاك والتعذيب قبل نقله إلى مراكز التوقيف أو إلى أحد السجون المركزية القريبة من مناطق سكناهم.
وهناك يعني شهادات حية بكل تأكيد تؤكد ذلك، يعني هناك شهادات حية من أسرى ومعتقلين أثبتوا فيها تعرضهم لهذه السياسة القمعية التعسفية. أستاذ رياض، يعني ألا ترى معنا أن الاحتلال يحاول أن يسلط الضوء أكثر في حملات اعتقاله باعتبار خصوصية الخليل كخزان يخشى الاحتلال من انفجاره في أي لحظة، تماما كما يتعامل مع جنين، وهذا يتضح من خلال أعداد حالات الاعتقال من الخليل خلال الفترة الماضية؟
بكل تأكيد الاحتلال يميز ما بين المدن الفلسطينية ويصنفها تصنيفات أمنية، والاحتلال دائما ما يعني يصنف مدينة الخليل من أخطر المناطق الأمنية، وفي حال انفجار الخليل ستكون الأوضاع الميدانية صعبة للغاية، لأنه يدرك بأن هناك يعني تركيز كبير لقوى المقاومة وتحديدا القوى الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في مدينة الخليل. لذلك هو يخشى من انتفاضة في مدينة الخليل، وانتفاضة واسعة ستؤدي إلى عمليات بطولية كبيرة. وكانت عملية الخليل النوعية الأخيرة هذه انطلاقت شرارة أو كانت يعني نذير خطر للاحتلال. لذلك الاحتلال يعني مباشرة قام بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في مدينة الخليل في محاولة لمنع أي أعمال مقاومة قادمة قد تحدث، وفي محاولة لمنع أي تنظيم من الممكن أن يتنامى أو يتصاعد أو يرتب أوراقه داخل مدينة الخليل في محاولة تنفيذ عمليات أخرى. لذلك قام الاحتلال بحملات اعتقالات موسعة جدا، وكانت معظم الاعتقالات جرت خلال 72 ساعة الماضية من مدينة الخليل، ثم تليها أيضا يعني منطقة كما يسميها الاحتلال عش الدبابير، وهي مدينة جنين أيضا التي تركز فيها أيضا مقاومة قوية، ويخشى الاحتلال دائما وما كان ينطلق منها المقاومين لتنفيذ عمليات بطولية في الداخل. لذلك أيضا مدينة جنين شهدت أيضا أو كان لها نصيب واسع في عمليات الاعتقال الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال. الاحتلال يعني يعتمد نظام الاعتقالات العشوائية والتحقيق المكثف في محاولة يعني لوعد أي تفكير من قبل الشباب الفلسطيني والمقاومين الفلسطينيين لتنفيذ أي عمليات. وهذه السياسة نجحت في بعض الأحيان مع الاحتلال، حتى يعني كان يكشف بعض المجموعات بطريقة عشوائية، وليست يعني لم يكن أعتقد أن هؤلاء الشباب الذين تم اعتقالهم يعني كانوا على وشك تنفيذ عمليات، ولكن الاعتقال العشوائي والمكثف والواسع يعني أدى في بعض الأحيان إلى كشف بعض العمليات قبل أن يتم تنفيذها. لذلك الاحتلال يعتمد هذه السياسة بشكل كبير جدا، وينفذ عمليات اعتقال كبيرة بعد كل عملية للمقاومة في محاولة لمنع أي عمليات أخرى قد تجري أو يفكر فيها الشباب الفلسطيني أو يجهز لها الشباب المقاوم، وخاصة في المدن الكبرى يعني التي يعتقد الاحتلال أنها قد تكون انطلاق لعمليات المقاومة كالخليل وجنين ومدينة نابلس. ومؤخرا أيضا ركز الاحتلال بشكل واسع على مدينة أريحة كونها أيضا شهدت يعني انطلاق عدة مجموعات عسكرية. صحيح. وعمليات بطولية
في عقبة جبر وغيره
إليها. في السابق لم يكن الاحتلال يولي اهتمام بمدينة أريحة، ولكن في الشهور الأخيرة بدأ الاحتلال يعني يمارس عمليات اعتقال واسعة في مدينة أريحة بعد ظهور بعض المسلحين وظهور بعض المجموعات المسلحة في هذه المدينة، أدت إلى زيادة نشاط الاحتلال في عمليات الاعتقال. قام الاحتلال باعتقال أكثر من 100 مواطن في الشهور الماضية من مدينة الخليل، ومارس بحق التعذيب القاسي جدا من أجل انتزاع معلومات حول عمليات من الممكن أن تنفذ أو حول مجموعات مسلحة من الممكن أن تنطلق من هذه المدينة. وهذه السياسة يعني يعتمدها الاحتلال والشباك الصهيوني مع كل المناطق الفلسطينية، يحاول أن يعتقل المقاومين قبل أن يقوموا بتنفيذ العمليات وليس بعد تنفيذ العمليات وإبدأ الاحتلال في مطاردة هؤلاء المنفذين. ولكن الاحتلال دائما ما يعتمد في سياسته على وعد المقاومة في بهجها، أي اعتقال المقاومين قبل أن يقوموا بتنفيذ العمليات البطولية. وهذا لم يتأثر الاحتلال إلا بتنفيذ حملات اعتقال واسعة بالعشرات للشبان الفلسطينيين الذين يعني يقول الشباك الصهيوني قد يعني قدم أسمائهم ورشح أسمائهم إلى الجانب العسكري الاحتلال قوات الاحتلال التي تنفذ عمليات الاعتقال، وهؤلاء غالبين ثم يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري. يعني الاحتلال لا يملك معلومات وأدلة قاطعة تدين هؤلاء أمام المحاكم، وبالتالي الاحتلال يضطر خشية من إطلاق سراحهم ويكون في هناك نية لتنفيذ عمليات، فيقوم بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري لفترات معينة، ثم يبدأ التجديد لهذا الاعتقال الإداري لأكثر من مرة. في هذه الفترة يعني يكون الاحتلال قد أفشل كما يعتقد، قد أفشل يعني نية هؤلاء الشبان في محاولة تنفيذ يعني عمليات
فيما يسميه الاحتلال
الفلسطينية.
نعم.
ولكن يعني في غالبية الأحوال فشل الاحتلال في السيطرة على المقاومة أو وأد المقاومة، ونشهد ما بين الحين والآخر نجاح المقاومين في تنفيذ عمليات تؤلم الاحتلال وتؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في سقوط.
فيما يسميه الاحتلال بالضربة الاستباقية، لكن هيهات المقاومة ستستمر. لكن ختاما أستاذ رياض، يعني الآن تدور اتهامات لنتنياهو تحديدا ولأقطاب هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بأن ارتفاع عدد قتلى اليهود هو نتيجة لغباء سياسات هذه الحكومة وقراراتها المتواصلة. عندما نتحدث ونربط ذلك بقضية الأسرى، خاصة أن الاعتقالات الأخيرة ربما جاءت بعد مصادقة الكابينت الصهيوني على التضييق على الأسرى، وما تبجح به بن غفير بأنه يريد أن يقر قانون إعدام الأسرى أو على الأقل الاستمرار بسياسة التضييق عليهم. ألا ترى أن ذلك يفتح شهية هؤلاء الجنود والضباط في جيش الاحتلال إلى المزيد من الجرائم بفعل السياسة الوحشية والغريزة الوحشية في جيشهم؟
وسياسة الاحتلال العدوانية وجرائمه المستمرة بحق شعبنا لم ولن تتوقف. طالما هذا الاحتلال موجود على أرضنا ويمارس الانتقام بحق شعبنا ويمارس الانتهاك المستمر والجرائم المستمرة بحق أبناء شعبنا، وعلى رأس عمليات القتل والتهجير وهدم المنازل وتأتي في هذا السياق عمليات الاعتقال الواسعة التي ينفذها بحق يعني شعبنا بشكل مستمر. يعني هذا محتل مجرم يريد أن ينهي الوجود الفلسطيني، ويريد أن يجلس على فلسطين وأن يتواجد في فلسطين بدون وجود أي فلسطيني يريد هذه الأرض خالصة كما هو يعتقد في 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 في, في معتقداته أن هذه الأرض هي ملك اليهود، وبالتالي ولا يريد أي فلسطيني أن يتواجد على هذه الأرض، وبهذه الجرائم المتعددة من أجل دفع الفلسطينيين إلى الهجرة وترك أرضهم ومقدساتهم لهذا الاحتلال كما يجري اليوم في مدينة القدس، ومحاولات تهويد مدينة القدس بكافة الوسائل لدفع المقدسيين إلى ترك هذه المدينة المقدسة للمستوطنين. ولكن يعني هذه هيهات لهذا المحتل يعني أن أن ينجح في هذا الموضوع. شعبنا هو شعب يعني مقاوم، شعبنا شعب عنيد يتمسك بأرضه ومقدساته ويتحمل تضحيات من أجل يعني هذه المقدسات وهذه الأرض الطاهرة التي يعني هي حقنا كفلسطينيين، وهذه الأرض المدينة المقدسة التي حق لكل مسلم ولكل عربي وليس للفلسطينيين فقط. وبالتالي كلما زاد الاحتلال من انتهاكاته كلما صعد أيضا في المقابل شعبنا من ممارسة المقاومة ومن تصعيد عمليات القتل لجنود الاحتلال ومستوطنيه. يعني هذه الفكرة التي اعتمد عليها الاحتلال أنه كلما زاد من تكيله بالفلسطينيين أنه سيردعهم ويخوفهم ويمنعهم من استمرار المقاومة، يعني هذه فكرة ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية. صحيح. على العكس أثبتت هذه الفكرة أنه كلما ضغط الاحتلال على الأسرة داخل السجون أو ضغط على شعبنا بالاعتقالات والقتل كلما يعني هذا الأمر زاد من 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 نية من نية الثأر ومن وجود يعني خروج الفلسطينيين بشكل أكبر للاستمرار المقاومة وتنفيذ عمليات حتى لو بأدوات بسيطة كالسكين والفأس وغيرها من الأدوات المتاحة. قد لا يتوفر الشعب الفلسطيني سلاح آلي ليقتل الاحتلال، ولكن يتوفر لديه عزيمة وقوة ليخرج بسيارة أو يخرج بسكين ليطعن أو يقتل مستوطن أو جندي. يعني هذه مقاومة مستمرة حتى دحر هذا المحتل المجرم، وكلما زاد الاحتلال من تنكيله باعتقادي أن زيارة التنكيل وزيارة القنفة قد يردع الشعب الفلسطيني، ولكن على العكس تماما ثبت أنه كلما استمر الضغط على الفلسطينيين أو زاد الضغط على الفلسطينيين في المقابل الفلسطينيين يساعدوا أيضا من عمليات المقاومة يساعدهم التمسكهم بأرضهم ومقدساتهم، وبالتالي نرى أن يعني المقاومة لم تتوقف حتى في أحرق الظروف وأشد عمليات القضاء التي تتعرض لها الفلسطينيين، أن المقاومة لم تتوقف بل على العكس زادت العمليات البطولية. وقريبا أعتقد الاحتلال أنه يعني أنهى المقاومة واستطاع السيطرة على المجموعات المسلحة في الضفة الغربية، يخرج له مقاوم من هنا أو من هناك لينفذ عملية بطولية ليدفع المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية للاحتلال على وجهه ويثبت أن شعبنا لم يقهر وأن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال على أرضنا ومقدساتنا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، حدثتنا عبر الخط الهاتفي من غزة. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الأسرى هذا المساء، قدمناها لكم عبر أثير إذاعة صوت الأسرى وصوت القدس. هذه تحيات فريق العمل في إذاعة صوت القدس، ولكم تحيات معتز طاها من هندسة الهواء والمتابعة الإذاعية، وتحياتي لكم من التقديم والإعداد محمد الشنا. دمتم في أمان الله.
كثيرة هي الأحداث على الساحة الفلسطينية، نتابعها أولاً بأول. ونقترب من قضية الأسرى بشكل أكبر، نحلل، نناقش، ونسائل أصحاب الشأن والاختصاص في برنامج الأسرى هذا المساء. الأسرى هذا المساء برنامج يومي نتابع من خلاله أبرز الأخبار والتطورات الفلسطينية اليومية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. الأسرى هذا المساء يأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً عبر أثير إذاعة صوت الأسرى.